عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في هذا البرنامج تاريخ المصحف، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، كما سمعنا في اللقاءات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أصحابه أو كل صحابي بكيفيات مختلفة، فلما أرسل سيدنا عثمان مع كل مصحف مجموعة من القراء إلى كل مصر من الأمصار، وأصبح كل إقليم يقرأ بما تلقاه وتعلمه من الصحابي المرسل مع المصحف العثماني، وبعد جيل الصحابة المنتشر في البلدان لتعليم الناس القرآن، شيخنا جاء التابعون وجلسوا مجلس الصحابة يعلمون الناس القرآن بكل اعتناء وحرص وبنفس الكيفية التي كان يعلم الصحابة الناس بها. شيخنا، لدرجة أن الناس كانوا ينسبوا هذه الكيفية وهذه القراءة إلى اسم المعلم. يعني كان يجلس سيدنا مثلا عاصم، الإمام عاصم يعلم الناس، فالناس يقولون هيا بنا نقرأ بقراءة، أو هيا بنا نتعلم قراءة عاصم. رجل اسمه نافع الكسائي ابن كثير، وهكذا، حتى انتشر بين الناس هذه المسميات. فمن هنا جاءت أو عرفت القراءات العشر بمسميات الناس، حتى لا يظن الظن أن عاصم هو الذي ألف هذه القراءة،
لا أبدا،
ولكن نسبت إليه لأنه جلس مجلس الصحابة يعلم الناس القرآن. كذلك شيخنا، يعني الرسم العثماني كان سيدنا عثمان، يعني هل سيدنا عثمان هو الذي ألفه هذا الرسم، ولكن نسبت إليه؟ لماذا؟
بسبب أنه كان سببا في جمع القرآن بعدما أخذ مشورة الصحابة رضي الله عنه.
نعم شيخنا. وأصبح عندنا قراء عشر. كان معروف عن كل قارئ أنه له راويان، وصارت سنة حسنة أن كل قارئ بدأ يكون له راويان. ليس معنى ذلك أن هذا القارئ أو هذا الإمام ليس له إلا اثنين من الطلبة، ولكن هو علم خلق كثير، ولكن برز في مجلسه اثنان، وده أمر يعني لا حرج. نعم. نريد أن نتعرف سريعا عن أسماء القراء العشرة. عاصم وله راويان، حفص وشعبة، نافع وله راويان، قالون وورش، ابن كثير البزي وقنبل، ابن عامر هشام وابن ذكوان، أبو عمرو البصري له حفص الدري والسوسي، الإمام حمزة الزيات له خلف ابن هشام وخلاد، الكسائي له أبو الحارث وحفص الدري، أبو جعفر عيسى ابن وردان وابن جماز، يعقوب رويس وروح، خلف البزار أو خلف العاشر كما يقولون، إسحاق الوراقي وإدريس الحداد. شيخنا، بما أننا تكلمنا عن القراء العشرة وتعليم القرآن وانتشار القرآن واهتمام المعلم بتوصيل الآية كما تعلمها من الصحابي الجليل، نريد أن نتعرف في هذه الحلقة عن كيف نتلقى القرآن الكريم.
والتلقي بصفة عامة عبارة عن معلم نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، خدم هذا الطريق أو هذه القراءة وكل ما يستطيع من بحث عن العلم واختيار الأوقات المناسبة، حتى يعني صار عالما فيها وصار إماما يوثق في كل ما يتكلم به من ناحية هذه القراءة.
شيخنا طبعا يعني ابتداء نحب أن نتعرف صفات المعلم الذي يعلم القرآن ويتحمل الإسناد ويتحمل وصاحب السند، صفاته بقى الشخصية والعلمية.
يا في الحقيقة صفات الشخصية مبدئيا نتذكر قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين.
الله أكبر.
وكلمة التقوى هي صفة عامة تشمل كل خير ويبتعد صاحبها عن كل شر.
نعم.
ويكون الباعث لهذا الإقراء أو لهذه القراءة ينتظر الثواب الجزيل من رب كريم يهب بغير حساب. أما الشيء بالشيء يذكر، أما لو جلس شخص الآن مع الفارق الشديد بين القرون الثلاثة المفضلة وبينما عليه كثير من المسلمين الآن،
نعم،
لو جلس شخص ليعلم الناس وكان في قلبه ولا يعلم خطرات القلوب بل يعلم كل شيء
سبحانه
هو الله تبارك وتعالى، نعم، لو جلس بنية أن يقال أنه أقرأ واحد على مستوى العالم الإسلامي هو فلان، فمسكين خاب وخسر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى،
نعم. ولقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب ولن يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
سبحانه وتعالى.
فإن لم يكن المقرأ الذي تصدى للإقراء في أي وقت بعد القرون الثلاثة المفضلة إن لم يكن الحسبة وابتغاء مرضات الله أولا هي التي تسوقه إلى هذا العمل الجليل الشاق دنيويا العظيم دنيويا وأخرويا، ما خرج من هذا الموضوع أو من هذا المنهج بشيء.
نعم.
فأهم شرط أو أهم صفة عند المعلم أيا كان نوع التعليم سواء الفقه أصول الفقه التفسير العقيدة
دينك عموما،
نعم، رقم واحد التقوى، وهي التي تصونه من الزلل ومن الخطأ يمنة ويسرى ما دام مقصده مرضات الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله سيكون أداؤه طيبا مباركا وينتفع به الكثيرون.
يبقى قبل ما نقول كيف نتلقى نقول صفات المعلم الأول، أحسنتم. يبقى نحسن اختيار المعلم لازم،
نعم،
ويكون فيه الصفات الأمانة العلمية،
نعم
نعم.
وفي أسئلة بصورة غير مباشرة تظهر المحتسب وغير المحتسب.
نعم.
لو كانت اللجنة التي تجيز فلانا وفلانا وفلانا هي نفسها يشار إليهم بالبنان وتبدو عليهم دلائل الصدق والإخلاص ولا أزكى الله أحدا، فيستطيعون من خلال سرهم وحسهم أن يقولوا إن فلانا ينبغي أن يكون معلما ويقع عليه الاختيار قبل أن يتقدم للجنة أصلا.
نعم.
وسبحانه وتعالى اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل أو يرى بنور الله تعالى.
طبعا صحة السند دي
صحة السند ده شيء مسلم به بعد التقوى.
نعم.
بعد ذلك لا يعني يتفانى جاهدا ليلا ونهارا بأن يكون
شيخ، بس نوضح للمشاهد معنى السند.
السند هم من يحملون هذا الطريق سواء الحديث النبوي أو القراءة أو الحرف من الأحرف السبعة، أي شخص يعتبر حلقة من حلقات السنة، أي شخص ما بين القارئ حمزة أو ابن كثير أو ابن عامر أو فلان أو الإمام حفص عن عاصم أو كذا، كل بين حفص وبين عاصم وبين نافع وبين الرسول عدة أشخاص، هؤلاء الأشخاص اسمهم حلقات السنة. الحلقة الأولى من سمع من الرسول مباشرة، الحلقة الثانية من سمع من الصحابة مباشرة، حلقة ثالثة من سمع من التابعين من الصحابة مباشرة، حتى يصل السند صحيحا لا غبار عليه
برسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جبريل عن رب العزة تبارك،
نعم،
وتعالى.
نعم
نعم.
وكانوا يشعرون بثقل هذه الأمانة فأدوها خير أداء. وإن ثبت على افتراض إن ثبت أن أحدهم غفى أو سهى أو نسي يصلح ما أخطأ فيه،
نعم،
لعلمه بأن كل شخص يؤخذ منه ويرد عليه،
يرد عليه. نعم.
إلا المعصوم صلى الله،
صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. شيخنا يجوز أن احنا نأخذ القرآن عن المبتدعة؟
لا يجوز، لأن من خانوا أمانتهم سيخونون علمهم وأداءهم.
نعم.
ولا خير في شخص خان الأمانة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن على دين ولا على تلقي علم.
يعني لابد أن يوافق قوله ما عمله.
نعم.
إذا خالف قوله عمله فكيف أخذ منه وأتمن على، لأن القرآن والتلقي ده ديني، دينك دينك لحمك لحمك.
نعم. وقع في الوعيد الوارد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
نعم.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. إذن لابد أن نتحرى.
نعم.
المعلم الصادق المخلص الأمين.
نعم.
اللي هو غير متهم.
نعم.
في دينه عموما.
نعم.
ما نقولش بقى أنا هاخد منه القرآن واجري.
لا لا لا،
لأن أصل هو شيخنا بعض الناس بيظن أن أنا محتاج منه العلم وبس. أنا محتاجة ربنا.
ما كانش تقل
تربية
كما بدأنا، إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
سيخون أكيد.
نعم. نعم.
سيخون في مرحلة الأداء، وبالتالي لا يؤتمن على دينه بعد أن خان دينه.
نعم.
قبلنا.
هو لما يقعد الطالب يتعلم من المعلم القرآن على مدار سنوات.
نعم.
أو عدة شهور كحد أدنى سنة مثلا.
نعم.
هو هيقرأ منه، هيتعلم منه القرآن وبس، ولا المعلم هيكون فيه سمت هيتعلمه منه، انضباط في المواعيد، سمت في حسن الخلق.
نعم.
فإذا هو بيتربى على يديه قبل العلم في التربية، التربية بقى. نعم. التنشئة.
ويحضرني بهذه المناسبة، جزاكم الله خيرا، ذهبت لشيخ من شيوخي عليهم رحمة الله سنة 79، يعني من حوالي 42 سنة
ما شاء الله.
وكان اليوم قدرا، كان اليوم يوم أربعاء. ذهبت إلى الشيخ في العاشرة أو العاشرة والثلث صباحا كما وعدني من قبل. محل الشاهد، دخل طالب من الأعالي وقال بعبارته التقليدية: يا شيخ يا شيخ، وهكذا، وهو لا يلام في سوء الاستهلال.
نعم.
لا يلام، معفو عنه. فالمهم توقف الشيخ وقال: نعم. فسألوا سؤالا متخصصا في مصطلح الحديث، وأشياخنا عليهم رحمة الله كان القسم تفسير وحديث في آل
ما شاء الله،
ولم يفصل بينهما إلى سنة 74. المهم، فالشيخ بمجرد أن سمع السؤال كان أمينا، فقال: يا بني، إن كنت متعجلا في معرفة الجواب الآن فاذهب إلى قسم الحديث، فهم أعلم مني بالإجابة على هذا السؤال.
الله أكبر، ما شاء الله.
نفس الدور أو
طبعا. أمانة.
نعم.
أمانة علمية.
وإن كنت غير متعجل فأتي غدا في نفس التوقيت الخميس في العاشرة والثلث، سأحضر لك الجواب الشافي.
أبحث المسألة.
نعم. بدل ما يجيب بإجابة فات عليها 40 سنة وتكون إجابة يعني 40% 60%، ويريد أن يعطيه جوابا لا يسأل عالما آخر بعد شيخنا الشيخ عبد الوهاب فايد على الجميع رحمة الله.
شيخنا العلم بيزيد صاحبه تواضع.
نعم.
والإنسان كل ما بيتعلم كل ما بيزداد علم بجهله.
نعم.
يعني العلم ليس له قعر.
ولازم يكون شعار الجميع، الطالب والمعلم والمشرف على المعلم، يكون شعار الجميع: وما أوتيت من العلم
إلا قليلا. الله أكبر.
وأيضا وفوق كل ذي علم
عليم. أحسنتم.
وأيضا فيه ملحوظة لا أطيل، سألت شيخي الشيخ عبد الحي الفرماوي رحمه الله سنة 84
ما شاء الله رحمه الله،
يعني من 37 سنة تقريبا.
الله أكبر.
فسألت مسألة فقال: اسأل غيري فإنك لا تجد كل شيء عندي. بأمانة، مسألة لغوية
ما شاء الله.
فسألت عنها فقال: اسأل غيري فإنك لن تجد كل شيء عندي.
ما شاء الله.
هذا اعترف بقوله تعالى: وفوق كل ذي علم.
نعم.
عليم.
نعم.
نعم.
شيخنا، يجوز أن احنا نأخذ أجر على تعليم القرآن؟
هو في البداية في الحقيقة، حتى نؤصل المسألة، كان السلف الصالح رضي الله عنه لا يقبلون شيئا على تحفيظ القرآن أو تعليم التفسير أو دراسة الفقه وأصول الفقه أو أي علم شرعي.
هو ده الأصل.
هو ده
الأصل. أنه حسب لله تبارك وتعالى.
نعم. لكن لما مرت القرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المروي بالمعنى إنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. والقضية هذه قضية نسبية، يعني مش شرط كل جيل يأتي كل شر، لا أبدا. في القرون الثلاثة المفضلة كان فوق 95% صالحون، بعدها يبدأ النسبة تقل في الصلاح وتزداد
وهكذا
وتزداد في البعد عن الشر.
نعم.
فمحل الشاهد أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتحرجون أن يقبلوا شيئا في تعليم تحفيظ القرآن أو تعليم القرآن أو مدرسة القرآن أو أي علم شرعي، لكن لما تغيرت الأحوال والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأصبح أغلب الشيوخ كلهم بحاجة إلى ما يقتاتون منه هم وزوهم هم وأسرهم، فاضطروا من باب القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات أن يأخذوا مقابلا في حدود الوسط ولا يغالي ولا يبخس أولاده حقهم في حدود خير الأمور أوساطها، حتى يستطيعوا أن يستمروا في بث هذا العلم وفي نشر هذا العلم. لكن لو طلبنا من الكل وظروف الناس مختلفة من الناحية المادية أن يتعففوا كما تعفف السلف الصالح لم تنعوا، وأصبح كل شيء يمتهن أي مهنة أخرى ليكسب لأهله ومن يعود ما يقتاتون. فالآن مباح أو يجوز شرعا أن يأخذ بشرط أن يكون الآخذ الذي هو بحاجة إلى المال متعففا ويلتزم بخط خير الأمور أوساطه.
أحسنتم شيخنا. إذن يعني يجوز أن احنا نأخذ أجر على تعليم القرآن بضوابط، وليس الأمر مطلق.
نعم.
كل واحد يتحكم في المسألة
ويغالي حتى ينفر.
يعني وما أكثرهم في هذه الأيام المغالاة في طلب الأجر على تعليم القرآن. ومنهم من يأخذ في الإجازة أرقام آلاف. وهذه المسألة يعني فيها نظر يعني من أهل العلم، حتى بعضهم يعني يكلف الطالب ما لا يطيق.
نعم.
ولكن يقرأ الغني ويقرأ الفقير.
نعم.
والمتوسط ولا يغالي،
ويعفو عن هذا تماما.
نعم.
ويقبل من هذا الوسط.
نعم.
ويعفو عن الآخر وهكذا، فتسير الأمور في، وكذلك يجعلناكم أمة
وسطا
وسط.
شيخنا برضو إحنا لو ما جيناش للمعلم في وقتنا هذا وفرغناه لتعليم الناس سينشغلوا بدنيا، سينشغلوا بقوت يومي
وهو معذور.
نعم.
نعم. لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود.
نعم.
ومن يقود.
نعم. لأن مش كل الناس هتشتغل أساتذة في الجامعة،
ولا كل الناس هتشتغل مثلا سباكين أو نقاشة.
نعم.
أو نجارة أو كذا. فنحن بحمد تعالى كل واحد يمثل لابنة من لابنات المجتمع. نحن.
نعم.
بحاجة إلى المعلم وإلى الطبيب وإلى الطالب وإلى المهندس وإلى الصحفي وإلى الإعلامي وإلى كذا، يكمل بعضنا عمل بعض.
نعم شيخنا. نتكلم بقى في تلقي القرآن من الناحية الأكاديمية.
نعم.
في تخصص بقى القرآن والتجويد.
نعم.
أولا يسمع الطالب من الشيخ القراءة.
نعم.
ثم يقرأ على الشيخ كما سمعه.
نعم.
ودي أضبط طريقة.
نعم.
طريقة المصحف المعلم والكتاتيب.
نعم.
القديمة.
نعم.
يقرأ المعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
يسمع الطالب ويقرأ كما سمع.
نعم.
دي أول طريقة من طرق تعلم القرآن،
ويراجعه مرة واثنتين حتى يجيد.
نعم.
يعني ليس بمجرد أن يقرأ خلفه الآية قراءة دون المطلوب ويجيز، لا، يقول لا أعدها مرة
يكرر
مرة
واثنتين
وثلاثة حتى يطمئن.
نعم.
إلى صدق المخرج وصدق القراءة وصدق التلاوة.
نعم أحسنتم. الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ فقط.
نعم.
وهو يعني
يستوقفه.
نعم.
عند أي ملاحظة.
فالمعلم هيبقى مستمع.
نعم.
والطالب يقرأ.
نعم.
ودي هو أكثرها في هذه الأيام.
نعم.
يعني الأغلب يقرأ والمعلم يستمع ويوقفه عند المواضع التي يخطئ فيها، وإذا احتاج المعلم أن يقرأ هو بنفسه.
نعم.
يقرأ.
نعم. طبعا يقسم طلابه إلى مجموعتين أو ثلاث، اللي يلتمس فيهم أو يتوقع منهم النبوة ممكن يقرؤون ويصحح لهم بعض الملاحظات.
نعم.
والذين هم بينهم وبين النابغين مسافة طويلة هو يقرأ مرة واثنتين وثلاثة.
نعم أحسن.
ويطلب منهم.
نعم.
أن يكلم.
الطريقة الثالثة والمشهورة أن يسمع القراءة من المعلم.
نعم.
وذي كان عليها السلف بقى التابعون
وأتباع التابعين.
نعم. كان سيدنا عاصم يقرأ في مجلس يحضره خلق كثير.
نعم.
والكل يستمع.
نعم.
انتهى المجلس على كده.
والحمد لله.
ثم يقرأ. نعم. ثم يقرأ الطالب بمفرده في البيت. وده دليل على قوة الطلبة.
نعم.
وقوة وصفوة القلب والعقل.
أغلب الطلاب وقتها كانوا علماء مثل الإمام عاصم. أغلب الطلاب. والباقون بحاجة إلى من يقرأ أمامهم مرة ومرتين حتى يحسنوا الأداء.
نعم. أحبتي، التلقي الحقيقي للقرآن الكريم أن تكون مع القرآن كل يوم كأنك تحظى بحبيب أو صديق أو أنيس، وتسعد قلبك كل يوم تستمع إليه بقلبك حتى تهتدي هداية حقيقية. أحبتي، بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. جزاكم الله خير على لقاء شكرا.
وإياكم إن شاء الله، وأجزل لكم العطاء إن شاء الله.
أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.